لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغيب وهوى. الشرح أن من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. رواه البخاري والحاكم في المستدرك. وهذا حديث ثابت، فالقاديانية يقولون: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي فعل مضارع، فيقال لهم يصطفي فعل مضارع وضع موضع الماضي بالنسبة للمصطفين. أما بالنسبة لله تعالى فالفعل يتجرد عن الزمان الماضي والمضارع والحال، لأن فعله أزلي لا محالة، ولا يقال عن الأزلي مضى وانقطع. يعني أن القاديانية الذين يتبعون غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، قال: نبوتي ظلية في ظل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر ومن صدقه كافر. بزعمهم استشهدوا بالآية، استدلوا بالآية لنصرة هذا المذهب الباطل الفاسد الذي هو كفر. قال: الله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قالوا: يصطفي فعل مضارع، يعني دائما يختار من الناس من يكون رسولا. فالجواب عن ذلك أن هذا الفعل المضارع في هذه الآية وقع موقع الماضي، يعني في لغة العرب يستعمل الفعل المضارع لمعنى الماضي. هذا بالنسبة للذي اختير، يعني للنبي للرسول، الله اصطفى فصار هذا مصطفى مختارا مجتبى، هذا النبي الذي اصطفاه الله تعالى. أما بالنسبة لله، بالنسبة لرب العالمين، الفعل يتجرد عن الماضي والحاضر والمستقبل، لأن الله لا يجري عليه زمان. الله تعالى لا يجري عليه زمان. لو كان جاء الفعل الذي هو لله سبحانه وتعالى بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع، ليس معنى ذلك أن الله تعالى يتقيد بالزمان، لا. وكان الله غفورا رحيما، كان فعل ماض، لكن في حق الله سبحانه وتعالى ليس معناه مضى وانقطع. يعني إذا قلت أنت مثلا: كان في المسجد كذا وكذا من البشر، يعني يصير صار في المسجد كذا وكذا من الناس ثم انقطع هذا. هذا بالنسبة للمخلوق، المخلوق يجري عليه الفعل المضارع، الفعل الماضي، الفعل الحاضر والمستقبل في حق المخلوق. أما الله إذا نسب هذا الفعل إلى رب العالمين يتجرد عن الماضي والحاضر والمستقبل، لأن الله تعالى لا يجري عليه الزمان. حين نقول: وكان الله غفورا رحيما، معنى هذه الآية كما قال ابن عباس: كان في الأزل ولم يزل، كان في الأزل ولم يزل. يعني في حق الله حين نقول كان، ليس معناه أنه فعل ماض حصل بعد أن لم يكن، أما في حقك هو فعل ماض لكن حصل بعد أن لم يكن. يعني حين تقول مثلا: كان الرجل في البيت، لما تقول كان الرجل في البيت هو فعل ماض، لكن هو معناته صار الرجل في البيت بعد أن لم يكن، عم تخبر عنه في جهة الماضي. لما نطلع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، في حق الله قلنا الفعل يتجرد عن الماضي والحاضر والمستقبل. شو معنى كان الله ولم يكن شيء غيره؟ أي كان الله في الأزل، ليس معناه حدث الله صار الله، لا. فكان تستعمل لمعنى الأزلية إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى، وتستعمل كان لمعنى الحدوث، مع كوننا عم نخبر بصيغة الفعل الماضي لكن معناته الحدوث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. هون كان عم نخبر عن فعل ماض لكن معناته وكان عرشه على الماء، صار عرشه على الماء. العرش ليس أزليا، الماء ليس أزليا، كل الخلق ليس أزليا، الأزلي الموجود الابتداء لوجوده هو الله. كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى موجودا كما كان في الأزل. في الأزل لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء سواه، لم يكن ماء ولا هواء ولا ملاء ولا خلاء ولا فضاء ولا عرش ولا كرسي ولا نور ولا ظلام ولا إنس ولا جن، في الأزل لم يكن إلا الله. حين يقول الرسول وكان عرشه على الماء، معناه خلق الله الماء، الماء الله تعالى أبرزه من العدم إلى الوجود، لا أصل له، خلقه الله أي أبرزه من العدم إلى الوجود. وكان عرشه على الماء أي خلق الله الماء بلا أصل، ليس له أصل، ومن هذا الماء خلق الله العرش وسائر المخلوقات. فكان عرشه على الماء يعني صار عرشه على الماء، خلق الله العرش وهذا العرش فوق الماء. فإذا إذا قلنا في حق الله ليس معناه صار حدثا، لا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فإذا يرد على القاديانية بأن يقال لهم هذا الفعل، عم نحكي نحن بالنسبة للمخلوق، هذا الفعل ورد مورد الفعل المضارع بلفظ المضارع يعني، لكن المعنى الماضي، المعنى الماضي أي الله تعالى اصطفى من هؤلاء الخلق، من هؤلاء الرجال أنبياء، اصطفى رسلا كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو آخره صلى الله عليه وسلم. ويقال لهم ولذلك نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى، يعني يوجد نظير ذلك في القرآن، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، تقتلون أي قتلتم، فهذا فعل مضارع جاء لمعنى الفعل الماضي، جاء لمعنى الإخبار في الماضي، تقتلون هنا معناه قتلتم، وهنا كذلك في هذه الآية يصطفي معناه اصطفى، أي قتلتم يعني إخبار عن الماضي. قال المؤلف رحمه الله وهو يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. الشرح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن وليس إلى جميع الخلق من ملائكة وبهائم وجن وإنس. البهائم ليسوا مكلفين، هم من خلق الله لكنهم ليسوا مكلفين، الملائكة من خلق الله لكنهم لا يختارون إلا الطاعة، الملائكة ليسوا مجبورين على الطاعة إنما مجبولون باللام على طاعة الله، يعني خلقهم الله تعالى وجعل لهم اختيارا لكن لا يختارون إلا طاعة الله، ليسوا مجبورين بالراء ولكن مجبولون باللام، أي لا يختارون إلا طاعة الله. فبعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو مرسل إلى الإنس والجن، لأن الإنس والجن يحتاجون للإنذار كما جاء في الآية الكريمة، فيفيد ذلك أن رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه مرسل إلى الجن والإنس ليكون للعالمين نذيرا، ليكون أي الرسول عليه الصلاة والسلام للعالمين أي للإنس والجن، لأنهم هم الذين يحتاجون للإنذار. وبعضهم يقولون مرسل إلى الملائكة رسالة تشريف، يعني هذا فيه تشريف، زيادة تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس على معنى أنهم يحتمل منهم من الملائكة أن تحصل من أحدهم معصية، لا، الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن كان الكلام سياق الكلام في الآية عن زبانية جهنم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن نظرنا إلى السياق يظهر أن الكلام هنا عن الملائكة الذين هم عليها أي على النار أي على جهنم أي الزبانية، لكن قال العلماء هذا في حقهم وسائر الملائكة كذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا عرفت ذلك بتكون حفظت نفسك من أن تعتقد أي شيء يخالف هذا في قصص، لأنه في الكتب موجودة خرافات، تكون خرافات. هاروت وماروت ملكان كريمان على الله لا يعصيان الله كسائر الملائكة، الله تعالى أنزلهما إلى الأرض حتى يبينا للناس الفرق بين المعجزات وبين السحر، يعني علموا الناس أن هذا السحر حتى لا تنفتن، هذا السحر ليس كالمعجزة التي أيد الله بها الأنبياء. فبعض الناس نسباه إلى هاروت وماروت ما لا يجوز عليهما، أنهما ركبت فيهما الشهوة، وهذا غير صحيح، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يشتهون الطعام ولا الشراب، إنما يفرحون ويتلذذون بطاعة الله، فلا يشتهون الطعام ولا الشراب ولا النساء، ليسوا ذكورا ولا إناثا. فماذا يقال في بعض الكتب؟ خرافة. تعرفوا شو يعني خرافة؟ أي شيء لا أصل له وليس صحيحا. يقولون ركبت فيهما الشهوة فشرب الخمر وسكرا وقعا على امرأة اسمها الزهرة، كلام سخيف لكن موجود في بعض الكتب، موجود في بعض التفاسير. شفتوا إن تعلمتم القاعدة، إن عرفتم القاعدة التي قالها أهل الحق، تحفظون أنفسكم من مثل هذه الخرافات، من مثل هذه الأكاذيب، وتعرفون أن هذا باطل. لو أنا لم أقل لك بالنص على هذه القصة التي ذكرت، لكن أنت تصير تعرف بعد أن عرفت هذا العلم الصحيح أن ما يخالفه باطل، أن ما يخالف هذا فاسد، مثل ما تكلمنا في درس أمس عن عصمة الأنبياء. قلنا إذا واحد قال لك بعد ذلك إن يوسف أو غير يوسف من الأنبياء أراد الزنا والعياذ بالله، أو هم بالزنا أو قصد الزنا، تعرف من تعلمك للقاعدة أن الملائكة معصومون، أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها، تكون حفظت نفسك تعرف أن هذه القصة مكذوبة، لأن الزنا من أكبر الكبائر، فلا يجوز على نبي أن يحصل منه، ولا يجوز على نبي أن يهم به، أن يقصده، أن يريد ذلك، أن يقصد ذلك، أن يصمم على ذلك، هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله. القرآن مثل ما سبق وشرحنا نقول عنه كلام الله. إن كان هذا الموجود بين أيدينا بين دفتي المصحف وهو يسمى القرآن، لأنه جمعت الآيات في هذا الكتاب، يقال عنه كلام الله. قلنا كيف، على أي معنى يقال عنه كلام الله؟ لأنه يدل على صفة الله، لأنه يدل على صفة الله، ولأنه ليس من تأليف البشر ولا من تصنيف الملك، فيقال عنه كلام الله. والعلماء يقولوا هذه حقيقة شرعية. شبه لما يستعملوا كلمة حقيقة شرعية، أي هذا شيء أذن الشرع به، ففي الشرع هكذا يقال عن القرآن إنه كلام الله. بس لما نفسر بين الناس أنه ليس معنى قولنا إنه كلام الله أن هذه الحروف هي عين صفة الله، لا، هذه الحروف دالة على صفة الله، كما أن قولك الله حروف دالة على الذات المقدس، ليس معناه أن الذات المقدس هو هذه الحروف، كل عاقل يعرف الفرق ويظهر له الفرق. إذا قلت الله هل معنى ذلك أن الخالق سبحانه وتعالى هو هذه الحروف وأنه حل في فمك؟ لا. وجرى على لسانك؟ لا. والدليل أيضا من الأحكام الفقهية على أن هذا القرآن، حين نقول القرآن يطلق ويراد به كلام الله، أن الإنسان إذا قال والقرآن تنعقد يمينه. طب والحلف كيف يكون؟ كيف يكون الحلف صحيحا؟ إذا حلفت بالله سبحانه وتعالى أو بشو؟ بصفة من صفاته. فلما قلت أنت والقرآن، كيف انعقدت هذه اليمين؟ لأن المقصود بهذا أنك تحلف بكلام الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن الكريم هو يدل على كلام الله سبحانه وتعالى، وهو ليس من تأليف البشر وليس من تصنيف الملك. فصح أن تقول شرعا هو مسموح به أن تقول القرآن كلام الله، ولا يقال القرآن مخلوق. ما بيقول الواحد القرآن مخلوق وبيسكت ليش؟ حتى لا يتوهم أن الله يتصف بصفة حادثة، لأن الاتصاف بالصفة الحادثة دليل الحدوث، والله ليس حادثا. فما منقول القرآن مخلوق ونسكت، ومنع من هذا كل أهل الحق، وكان سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه منع وامتنع من هذا حتى عذب في ذلك، حتى عذب في ذلك لامتناعه عن القول بخلق القرآن. لما امتنع سيدنا أحمد؟ حتى لا يعتقد معتقد أن الله تقوم بذاته صفة حادثة، لأن قيام الصفة الحادثة بذات يدل على حدوث الذات، فامتنع أن يقول القرآن مخلوق. أما إذا جئنا إلى مقام التعليم مثل مقامنا هذا، هذا مقام تعليم، فنقول القرآن له إطلاقان، يطلق ويراد به كلام الله، فلا شك أن كلام الله الذاتي الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس مخلوقا وليس بمبتدأ ولا مختتم. وإذا قلنا القرآن وأردنا اللفظ المنزل الذي نزل به جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللفظ المنزل لا شك أنه مخلوق، كان موجودا في اللوح المحفوظ، أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به في ليلة القدر في رمضان، وكانت ليلة 24 من رمضان، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما، أي مفرقا على حسب الأوامر، حتى تم نزول القرآن. فهذا اللفظ الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ ومقروء بألسنة الخلق بألسنتنا نحن نقرأه، والجن يقرؤونه والملائكة يقرؤونه، هذا اللفظ الذي نكتبه على الورق ونحفظه في صدورنا لا شك أنه مخلوق، ومن قال غير ذلك فهو مكابرة للعيان، يعني بيعاند بشيء كثير ظاهر أنه بخلاف ما يقول. هذا الورق مخلوق، الحرف الذي حل عليه لا يكون إلا مخلوقا، هذا الإنسان مخلوق، ما يحل فيه لا يكون إلا مخلوقا، هذا اللسان مخلوق، ما يقوم به لا يكون إلا مخلوقا، اللوح المحفوظ مخلوق، ما كتب على اللوح المحفوظ، هذه الحروف التي كتبت واللوح المحفوظ مكتوب عليه بكل اللغات، لأنه كتب فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، الكتب السماوية مسجلة أيضا في اللوح المحفوظ، كلام الناس مسجل في اللوح المحفوظ، الإنجليزي الفرنسي السورياني العبراني كل اللغات موجودة في اللوح المحفوظ، هذه الحروف ما هي؟ مخلوقة. اللغات ما هي؟ مخلوقة. الحروف والأصوات مخلوقة، لا شك في ذلك. هذا في مقام التعليم عند البيان. طب إذا واحد قال لك طب ليش ما أقول القرآن مخلوق وأقصد ما شرحت الآن؟ قلنا حتى لا يتوهم متوهم أن الله تقوم بذاته صفة حادثة، لذلك امتنع هذا القول ومنع من هذا القول لأجل هذا الأمر اللي هو الإيهام، لأجل أن لا يحصل الإيهام منع العلماء من أن يقول الشخص ويسكت عقب قوله القرآن مخلوق. أما في مقام التعليم والبيان كما الآن حصل، هذا حق وهذا صواب لا شك فيه، وهذا من أهم مسائل علم العقيدة، مسألة إثبات صفة الكلام لله. وسبق قلنا أن علم التوحيد سمي بعلم الكلام لكثرة المخالفين لأهل السنة في مسألة الكلام وكثرة رد الأئمة على المخالفين، حتى سمي علم التوحيد بعلم الكلام. قلنا الأبيات إذا بتتذكروها، عاب الكلام أناس لا عقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرري ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن ليس يبصرها من ليس ذا بصري. وقلنا أن الشافعية ما ذم علم الكلام، ما ذم علم التوحيد، ولا أبو حنيفة بالعكس اشتغلوا به تعليما تفهيما وتأليفا، اشتغلوا بهذا العلم الأئمة كالشافعي ومالك والإمام أحمد رضي الله عنه وعن جميع الأئمة أئمة الهدى. واللي حصل من الشافعي أنه ذم الأهواء، ذم الأهواء. قال الشافعي رضي الله عنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أهون من أن يلقى الله تعالى بشيء من هذه الأهواء، بشيء من هذه الأهواء، ليس بشيء من الكلام. بعض الناس يروها عن الشافعي بيقولوا أنه قال بشيء من هذا الكلام أو من الكلام، لا، الذي ثبت عن الشافعي أنه قال بشيء من هذه الأهواء، جمع هوى، وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة المخالفين لأهل السنة والجماعة من الأمور القبيحة اللي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. هذا الذي ذمه الشافعي ويذمه كل إمام. أما علم الكلام، علم التوحيد، فلا يذمه الشافعي ولا يذمه أي إمام. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إلى أي شيء تشير هذه الآية؟ إلى علم التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه تشير إلى علم الفروع، هذه الجملة، واستغفر لذنبك. أما بالأول فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب بدنا نشرح السورة، قل هو الله أحد، شوف ماذا في هذه السورة. اسمها سورة الإخلاص، فيها إخلاص الله بالعبادة، وفيها إثبات صفات تليق بالله سبحانه وتعالى، وفيها تنزيه الله عما لا يليق به. هذا لوين بيرجع لأي علم؟ هذا لعلم التوحيد، وهو شرح لسورة في القرآن مدحها الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، حتى إنه قال: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. معناه سورة عظيمة، الثواب لقارئها عظيم، كما أن الثواب لقارئ ثلث القرآن عظيم. ليس معناه أنها تساوي من حيث كل الصفات نفس الحسنات التي يأخذها من قرأ ثلث القرآن، لا، الذي قرأ ثلث القرآن هذا قرأ أكثر بكثير من حروف سورة الإخلاص، لكن معناها الإشارة وبيان أن ثواب قارئها عظيم عظيم عظيم، كما أن ثواب قارئ ثلث القرآن عظيم عظيم عظيم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره. تعالوا نطلع على نحن برمضان، الذي يصوم في رمضان يكون صام الفرض، صيام الفرض، وهل ثواب الفرض كثواب النافلة أم أعلى؟ أعلى. طيب الذي فطر صائما هل فرض عليه أن يفطر الصائم؟ لا، مستحب. الصيام مفروض وتفطير الصائم مستحب، أيهما أعلى ثوابا؟ الذي صام لا شك. طيب إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره؟ أي له أجر عظيم، كما أن أجر الصائم عظيم فأجر مفطر الصائم عظيم. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أنا بعرفه بالمنام، أنت تعرف هذا بالمنام، بالعلم تعرفه. قد يقول واحد أنه شوفوا قديش ظاهر معنى الحديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ويوم يبني على ذلك أنه له نفس الثواب. غلط هذا. والدليل على أنه يغلط نورد له هذا الحديث. معروف أن ثواب الفرض أعلى أكثر من ثواب النفل، بدليل الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما في شيء أعظم من الفرض، ما في شيء أعظم من الفرض، من حيث الثواب الفرض أعظم. هي الدليل. فلما يقول الرسول: من فطر صائما فله مثل أجره عليه الصلاة والسلام، ونحن عرفنا تعلمنا أن الفرض أعلى وأثوب، نفهم من ذلك أن له ثوابا عظيما، ليس معناه أنه يساويه. وعلى هذا فقس ما كان مثل ذلك، ما كان مثل ذلك يقاس على هذا الذي ذكرته الآن. فهذا بيحتاج للعلم، لا بالمنام هذا بتاخده. يعني إذا واحد شايف حاله بالمنام مثلا يقرأ القرآن، هل يقال إن هذا الإنسان تلقى القرآن تلقيا تاما لأنه رأى نفسه في المنام يقرأ القرآن؟ لا، ما بيكون تلقى القرآن لأنه شايف منام. أكثر المرائي ليست على الظاهر، بعض الناس بيبنوا على المنام وبيمشوا يبنون على الرؤية، أكثر المرائي ليست على الظاهر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الدجال لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة، المسيح الدجال لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أي الدجال يأتي مكة والمدينة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا ومعه سيف مسلط يمنعه من الدخول، ما بيستطيع يدخل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رأى في الرؤيا المسيح عيسى يطوف بالكعبة، وإنه رأى في الرؤيا المسيح الدجال يطوف بالكعبة. من الذي رأى هذه الرؤيا؟ أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذه الرؤيا على الظاهر؟ لا، لأن هو قال إن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، فيكون لهذه الرؤيا تأويل، فيكون لرؤيا رسول الله هذه لها تأويل، يعني ليست على الظاهر. شفتوا؟ فكيف نحن، كيف أي واحد منكم ولو واحد من الأولياء إذا رأى رؤيا يقول خلاص رأيته في المنام فإذا الأمر هكذا؟ مفهوم يا عبد؟ إذا واحد شايف بالمنام واحد من الأولياء قال له فلان لك منه مصاري روح خذهم منه، بيقوم من النوم بيروح يقول له تعال هون أعطيني المصريات اللي منك يا عمي ما دينتك أنا. قد يقول له ذاك ما أقرضتك، أنا شفت الولي الفلاني قال لي لك مصاري من فلان روح خذهم. هذا صحيح التصرف لواحد فعله يصح؟ هذا لا يصح. بعض الناس هكذا يفعلون، يبنون ويجزمون على الرؤية. هل لهم أن يبنوا على الرؤية ويجزموا بناء على الرؤية التي رأوها؟ قلنا أكثر المرائي ليست على الظاهر، حتى إن رسول الله رأى شيئا ليس على الظاهر صلى الله عليه وسلم له تأويل. فكيف بنا نحن؟ كيف بالناس هذول الناس ولو كان الرجل من الصالحين؟ قال رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولها. الحمد لله أن الطحاوي قال فورا عقب قوله منه بدأ بلا كيفية قولها، حتى ما يجي واحد من المشبهة، وقد فعل بعض المشبهة قالوا منه بدأ يعني تكلم به بالحرف والصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ألهم الطحاوي أن يقول عقب قوله منه بدأ بلا كيفية قولها، لأن الحرف والصوت والنطق كيفية. الحمد لله أن الله ألهم الطحاوية هذا، لأن المشبهة الصوتيون المجسمة الحشوية يقولون الله تكلم بالحرف والصوت، الحرف والصوت يتكلم به المخلوق. ولذلك قلنا العلماء قالوا لا يسمى الله ناطقا إنما يسمى متكلما، لأن النطق يكون من المخلوق والله موصوف بالكلام وليس بالنطق. لذلك شو قال فورا منه بدا بلا كيفية قولا؟ الشرح أن القرآن من الله بدا أي ظهر أي إنزالا على نبيه، هذا معنى منه بدا، أي ظهر أي إنزالا على نبيه، لأن الله هو الذي أمر بذلك، لأن الله هو الذي أمر بذلك، أمر الملك فنزل الملك بالقرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المراد من كلمة بدأ أنه خرج منه تلفظا، يعني ليس معنى بدأ بدأ أو تلفظ أو نطق الله به، لا، كما يخرج كلام أحدنا من لسانه تلفظا كما تقول المشبهة، هكذا تقول المشبهة. كيف ترد عليهم؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء. لو كان الله ناطقا كما نحن ننطق لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا، وهو خالقنا فليس مثلنا ولا يشبهنا. وليس معنى منه بدا أنه نطق به كما ينطق الواحد منا بكلامه بعد أن كان ساكتا، بدليل قوله بلا كيفية، أي ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات. الحرف قلنا يدخله شوء التعاقب، حين تنطق ببسم الله الرحمن الرحيم، نطقت بالباء انتفت، ثم ظهرت منك السين انتفت، ثم ظهرت منك الميم، هذا التعاقب دليل الحدوث، الله لا يوصف بصفة حادثة. الذي نطق بالقرآن أولا جبريل عليه السلام، هو قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل الآية إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، لقول أي مقروء، أي هو قرأه، هو نطق به، هو تلفظ به، أولا قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما على حكاية المشبهة الفاسدة فمعنى كلامه أن الله قرأ كما يقرأ الأستاذ على التلميذ على سيدنا محمد، وهذا تشبيه لله بخلقه. وفي باب من أبواب الكفر العلماء يذكرونه للتحذير، هو التشبيه الذي يشبه الله بخلقه، يصف الله بصفة من صفات الخلق، كهذا الذي وقعت فيه المشبهة المجسمة الحشوية. قال المؤلف رحمه الله: وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. ما هو كلام الله بالحقيقة؟ الذي هو صفة ذاته، الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس اللفظ الذي ننطق به. إذا واحد قال لا هو هذا اللفظ الذي ننطق به، أعوذ بالله. واحد من العلماء شو عمل ليرد على هؤلاء؟ انتبهوا شو عمل، وقديش هو ذكي، جاب لوح، ذاك يدعي أن هذا اللفظ هو عين الصفة القائمة بذات الله، جاب لوح فكتب عليه إن القرآن الكريم، قال إنك تزعم أن هذه الألفاظ هي عين الصفة الذاتية، ثم مسح الذي على اللوح، قال له إنك على مقتضى قولك إن مسحت صفة الله ذهبت، لأنك تقول هذا اللفظ هو عين الصفة الذاتية القائمة بذات الله، هي أنا كتبت هذا اللفظ على اللوح ثم مسحته، ومعنات كلامك أن صفة الله انمحت زالت، فسكت وانقطع. هذا تصرف ذكي وتصرف صحيح، وهذا الذي يفعله العلماء عند البيان للتقريب إلى الذهن كمان تصرف ذكي وصحيح. يقولون لطالب العلم لتقريب المسألة إلى الفهم، لأن الشخص الذي لم يمارس علم التوحيد لم يسمع، ما جرى على سمعه هذه الكلمات المصطلحة من قبل، قد يستغرب وقد لا يعرف وقد لا يفهم. فقالوا لإيضاح ذلك، لو أن شخصا نطق بحروف لفظ جلالة الله فلا يعني ذلك أن الخالق قام بلسانه، وهكذا حين نقول هذا القرآن الموجود بين أيدينا هذه الحروف عبارة عن صفة الله، كما لو أن شخصا قال بلغته الله العربي أو الإنجليزي، قال ماي جاد، أو واحد قال مونديه مثلا، كل ينطق بلفظ مختلف، حروف مختلفة، لكن المعبر عنه واحد وهو الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كتب على لوح مثلا أو على الحائط مثلا الله، فإذا واحد سأل ما هذا يقول الله، ليس معنى ذلك أن الخالق حل على اللوح أو على الحائط، معناه هذه الحروف تعبر عن الخالق، هذه الحروف تعبر عن الخالق. ولاحظوا اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد، لما واحد يقول اللغة الفارسية والعربية والسريانية والعبرانية حروف لفظ الجلالة، بس كل واحد بلغته، اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد. وكذلك الكتب السماوية، القرآن باللغة العربية، القرآن عبارة عن صفة الله، والتوراة باللغة العبرانية اللي أنزل على موسى عليه السلام، التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى باللغة السريانية، والزبور الذي أنزل على داود، اختلفت اللغات والمعبر عنه واحد وهو كلام الله الذي هو صفة ذاته. قلنا قال أبو علي السكوني من علماء المغرب، وقال الحافظ البيهقي من علماء الشافعية وهو حافظ مشهور بوحدة كلام الله، إن كلام الله واحد، معناه ليس متجزئا، معناه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. افهموا عني ما معنى قول أهل العلم أهل السنة والجماعة إن كلام الله واحد، معناه ليس كلاما متجزئا، معناه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. لأن الكلام المتجزئ كلام المخلوق. أنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أجزاء وحروف وأصوات، وابتدأت وانتهيت اختتمت، كلامك متجزئ مركب، كلام الله واحد. هلا إذا واحد عم تعلمه وتقول له كلام الله واحد دون نحو ما سبق من البيان ما بيفهم عليك، عادة لا يفهم عليك. لذلك ضرب المثل بما ذكره الفقهاء في قضية لو أن كاتبا كتب على حائط أو على نحو لوح حروف لفظ الجلالة مهم لتقريب المسألة لفهم السامع، لأن الذي لم يسمع من قبل قد يستغرب وقد لا يعتقد الصواب وقد ينكر وقد يعتقد بخلاف الصواب إذا لم تبين له. مثال ذلك، حدثنا شيخنا رحمه الله أن رجلا في بلادهم من العوام، من جهلة العوام، جاء واحد ممن يشتغلون بالعلم يريد به خيرا، يعني هو ما قصد شرا، لكن فاجأه بعبارة ما سبق له أن سمع مثلها، فهو غير متعلم فتكلم بكلام كفر. هذا العم يسمع ذاك، ماذا قال له؟ قال له كلمة صحيحة، قال له الله موجود بلا مكان، هذه الكلمة صحيحة، الله موجود بلا مكان، موجود بلا جهة، ليس له أول ليس له آخر. لكن العوام عندنا بلادنا هلا قد يقول لهم الشخص ابتداء ومفاجأة الله موجود بلا مكان فلا يفهم. أحدهم قد ينكر عليه، قد يقول لك كيف بلا مكان، يعني مش موجود، ليش في شيء ما له مكان؟ قد يقول لك العامي هذا. لذلك ماذا قال شيخنا رحمه الله؟ قال العامي قبل أن يعلم مثل هذه العبارة تعمل له مقدمة، بدك تعمل له مقدمة، تعمل له مقدمة لتسهيل فهمه ذلك. أنت قصدك الخير وقصدك أن يفهم، ليس قصدك أن تقول له عبارة ومع السلامة، قصدك أن يفهم. فقال في بلادنا حصل، وروى هذه القصة، حصل أن رجلا من طلبة العلم قال لعامي الله موجود بلا مكان، فقال هذا العامي الجاهل إذا الله نطاق، ذهب باله إلى معنى أن الله تعالى بزعمه يعني لا يستقر في مكان واحد بل يقفز دائما فلا يكون في مكان، هكذا فهم بزعمه من كلمة موجود بلا مكان. عرفتوا شو فهم؟ فهم على زعمه أنه الله من مستقر بمكان، بضل عم نطنت على زعمه من مكان إلى مكان، وهذا كفر. والذي قال له لم يرد منه ذلك ولم يرد له ذلك، قال فكان ينبغي بمن عرف حال هذا الإنسان أن يعمل له مقدمة، يقول له مثلا الله خالق كل شيء، الله لا ابتداء لوجوده، الله كان موجودا في الأزل قبل وجود الأماكن والجهات والعرش والكرسي والسماوات وهذا الفراغ، والله تعالى لا يتغير، الله تعالى لا يتغير، فالله كان في الأزل موجودا بلا مكان ولا جهة، وبعد أن خلق الخلق ولا يتغير لم يزل موجودا بلا مكان ولا جهة، لأن الله ليس حجما، الحجم هو الذي يكون له مكان. بده يعمل له مقدمة. واحد لا يعرف شيئا حتى بأمور الدنيا أحيانا لا يعرف ممارسة شيء، واحد ما بيعرف يسوق سيارة، هذا عم نضرب مثلا لتقريب المسألة للفهم، دغري بجيب له سيارة وتقول له اطلع سوق السيارة وامشي والصواه إلى قواعد، دبر حالك وامشي، مش قد يفوت بحيط، قد يفوت بسيارة تانية، قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره، بده مقدمة، بده يتعلم قبل هذا. وكذلك الذي يعلم هذه العبارات من التوحيد لا يفاجأ بمثل هذه العبارة لأنه قد لا يفهم. هلأ إذا واحد عامي قلت له مثل ما كان يقول على المنبر، أنا دائما بعيدنا هاي لأنه يقولوها كثير وما بفسروها للناس، كانوا الخطباء يقولوا قال الله تعالى ولم يزل قائلا عالما آمرا ناهيا حكيما، قال الله تعالى ولم يزل قائلا عالما آمرا ناهيا حكيما، كل هذا صح، بس الإنسان اللي عم يسمع قال الله تعالى ولم يزل قائلا، الذي ما تعلم التوحيد قد يظن أن الله دائما يتكلم بالحرف والصوت بلا انقطاع، ولم يزل قائلا، قال الله تعالى ولم يزل قائلا يعني لم يزل موصوفا بأنه متكلم بكلام وصفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. بس يعني مين بيقول انه اللي قاعدين بالمسجد عم يسمعوا حيفهموا المعنى اللي قلته؟ على من لا يفهمون هذا المعنى، فلذلك تعمل لهم مقدمة حتى يفهموا الحق وحتى لا يعتقدوا خلافه، حتى مع أن الكلام عم يقولوا صح لكن حتى لا يعتقدوا خلاف الصواب. مثل بعض الأحاديث المتشابهة، وقلنا في أحاديث متشابهة لا ينبغي إيرادها للعوام إلا مع بيان المعنى، لبيان المعنى أو مع مقدمة توضح لهم المعنى، كحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ليس معناه على ظاهره، إذا واحد حمله على الظاهر قال كل يوم ربنا قاعد فوق والعياذ بالله وبينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة قبل الفجر حتى يقول بحرف وصوت والعياذ بالله هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فهذا الذي يقول هذا كافر. فقبل أن أقول الحديث أبين للناس إن لله ملائكة لهم وظائف، منهم ملائكة ينزلون في الثلث الأخير من الليل بأمر من الله إلى السماء الدنيا ويقولون مبلغين عن الله إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب لهم إلى آخر الحديث، وهذا معنى ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له إلى آخر الحديث. أقدم له المعنى بعدين أقول له هذا الكلام، أو واحد تلاقي قاعد على المنبر بيقول له الآية الرحمن على العرش استوى، آية هي في القرآن لا شك، كثير من العوام لا يفهمون معناها ويظن بعضهم أن الله استوى أي قعد أو جلس أو استقر فوق العرش، فبعمل مقدمة أقول له الله تعالى خالق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ولا يوصف بأوصاف المخلوقين كالجلوس والاستقرار والقعود والمحاذاة والكون في جهة ومكان. وأما قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فمعناه أن الله قاهر العرش ومسيطر عليه لأنه أكبر حجم خلقه الله، فإذا فهم أنه قاهره يفهم أنه قاهر ما دونه من باب الأولى، هكذا الطريقة الصحيحة. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر في جهنم، يعني حيث قال تعالى سأصليه سقر، الشر أن الله أنزل القرآن على سيدنا محمد وحيا بواسطة جبريل عليه السلام، والوحي يطلق على ما يأتي به الملك من الخبر عن الله تبارك وتعالى إلى النبي، ويطلق على ما ينزله الله تعالى على قلب النبي بلا واسطة ملك، يعني في وحي بواسطة الملك وفي وحي ينزله الله على قلب النبي بلا واسطة ملك، هذا كمان اسمه وحي. ويطلق على الكلام الذاتي كما سمع موسى وكما سمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد أن وصل إلى المستوى الذي كان يسمع فيه صريخ الأقلام، كل ذلك يقال له وحي. فإذا في وحي بواسطة الملك، وحي ينزل على قلب النبي بدون واسطة ملك، وحي بمعنى أن النبي يسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فإذا واحد قال لك كيف بيسمع كلام الله وانت عم تقول كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فالجواب أن كلام الله الذي هو صفة ذاته موجود أزلا وأبدا وليس ممتنعا في العقل ولا في الشرع أن يسمع كلام الله اللي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فإذا الله سبحانه وتعالى شاء لعبد أن يحصل له ذلك لأن سماع العبد مخلوق، لأن سماع العبد مخلوق، هذه الآلة مخلوقة وسماعي مخلوق، حتى أنت إذا قرأت القرآن وأنا سمعته لفظك أنت حين تقرأ مخلوق، لفظك أنت وسماعي لما تقول من اللفظ مخلوق. الله تعالى إذا شاء لإنسان أن يسمع كلامه يزيل عن سمعه الحجاب المعنوي، يعني منه شيء حسي المانع من سماع كلامه، فيسمع هذا العبد كلام الله. وهذا حصل لموسى ولسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام، حصل لموسى. فشو منقول هون؟ منقول سماع موسى، يعني صفة السمع اللي عند موسى هذه صفة حادثة، أما مسموعه وهو كلام الله فليس بحادث. مثل لما أنت تقول الله، لفظك هذا اللفظ الذي تلفظت به مخلوق، أما الذي عبر عنه هذا اللفظ فليس بمخلوق. فسمع موسى وسماع موسى هذا مخلوق، أما مسموع موسى فليس بمخلوق، الذي هو كلام الله الذي هو صفته الذاتية. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، أي أسمعه كلامه الذاتية الأزلية الأبدية الذي ليس بحرف ولا صوت. فإذا واحد قال لك هذا مجاز وليس حقيقة، فالجواب أن العرب، هذا من أساليب اللغة العربية، إذا أرادت تأكيد الفعل تؤكده بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، فهنا أكد الفعل بالمصدر لإزالة هذه الشبهة، هذه في إزالة هذه الشبهة، في إبعاد هذه الشبهة، لا يقول قائل هذا مجاز، بل هذا المعنى حقيقة أنه حصل لموسى أنه سمع كلام الله. أما اللفظ الذي تسمعونه كما جاء حكاية في القرآن الكريم إنك بالوادي المقدس طوى، فليس معناه أن الله نطق بهذا، لا، سمع موسى كلام الله وفهم من ذلك ما عبر به بلسانه عليه الصلاة والسلام. مثل قلنا في يوم القيامة كل الخلق يسمعون كلام الله، كل الإنس والجن يسمعون كلام الله، الله يزيل عن أسماعهم في لحظة الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فيسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. وهذا معنى أن الله يحاسب العبادة بنفسه، وأنه يفرغ من حساب كل العباد في لحظة قصيرة، لأن الله قال عن نفسه أسرع الحاسبين، أي أنا أسرع من كل حاسب، هذا معنى أسرع الحاسبين، قال له الحكم وهو أسرع الحاسبين، أي هو أسرع من كل حاسب. فحسابه لخلقه لا يجوز أن يكون بالحرف والصوت واللغة، لأنه لو كان بالحرف والصوت واللغة لكان أبطأ الحاسبين، والله يقول أسرع الحاسبين، ويقول عن نفسه سريع الحساب، أي أسرع من كل حاسب. فما بيان ذلك؟ بأن يقال إن العبادة في تلك اللحظة يسمعون كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، يسمع كلام الله فيفهم منه السؤال ألم أعطيك كذا؟ لما فعلت كذا؟ ليس الله ينطق كما أنا أنطق بهذه الحروف، لا، ألم أصح بدنك؟ ألم أسقط من الماء البارد؟ ونحو ذلك يفهم هذا العبد، ويكون هذا في لحظة قصيرة. فحين نقول الله يحاسب عباده، ليس معناه مثل لو كنت أنا أستاذكم مثلا بالمدرسة وأقعد على الكرسي وأحاسبكم على ما طلبت منكم من الحفظ أو من الدروس، أسأل بحرف وصوت تجيبونني، لو كنت مثلا 100 واحد بده يأخذ معي وقت أقل علي وقتا طويلا، فكيف بحساب الخلق؟ فلا يجوز أن يكون حساب الله للعباد بالحرف والصوت واللغة، بل كما بينته كما فهم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ويطلق على الكلام الذاتي كما سمع موسى وكما سمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد أن وصل إلى المستوى الذي كان يسمع فيه صريف الأقلام. هذه الأقلام غير القلم الأعلى الذي جرى وكتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، هذه أقلام أخرى، هذه بيد الملائكة، كل ذلك يقال له وحي. وأما قوله وإن القرآن كلام الله إلى قوله أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فظاهره يوهم أن كلام الله تعالى حادث، لأن كلمة منه بدأ توهم ذلك، كلمة منه بدأ توهم ذلك، لذلك أن الله ألهم الطحاوي والحمد لله على ذلك أنه قال شو دغري بلا كيفية. وما هي الكيفية؟ كل ما كان من صفات الخلق فهو كيفية، يعني الحرف كيفية، الصوت كيفية، الابتداء كيفية، الاختتام كيفية، النطق كيفية، الشكل كيفية، الجلوس كيفية، الاستقرار كيفية، كل ما كان من صفات الخلق يقال عنه كيفية. يعني لما تقول الله موجود بلا كيف ولا مكان، يعني لا يوصف بكل أوصاف الخلق، لا يوصف بأي صفة من أوصاف الخلق. وليس مراد الطحاوي رحمه الله ذلك، فليس مراده عقيدة الصوتيين، يعني الذين يقولون الله يتكلم بالصوت، الله لا يوصف بالصوت، وما في حديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بإثبات الصوت في حق الله، ما في حديث ثابت. وفي العقيدة عشان تعرفوا هذه القاعدة، العلماء قالوا لا يؤخذ بحديث لإثبات صفة لله إلا أن يكون حديثا صحيحا ومتفقا على توثيق رواته، بده يكون حديث صحيح واتفق على توثيق رواته. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحديث إذا كان ضعيفا لا يستند عليه، لا يؤخذ به لإثبات صفة لله، فلا يوجد أي حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إثبات الصوت لله، لأن الصوت مخلوق ولا يجوز على الله. الصوت استقاق الأجرام وانسلال الهواء، استقاق لما تضرب ببعض يعني الأجرام الأحجام، وانسلال الهواء هذا شيء مخلوق لا يجوز في حق الله. الذين يعني الصوتيين يقولون كلام الله بصوت وحرف ولا يعتقدون لله كلاما غير ذلك، فإن هؤلاء مشبهة، والطحاوي نفى ذلك بقوله بلا كيفية قولا، فنفى أن يكون كلام الله الذاتي حرفا وصوتا، لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات، فكلام الله الذي وصفته ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت واللغات هذه كيفيات، في الأزل كانت لغات لم تكن لغات، فإذا هي حادثة لها كيفية. فإن قيل ما معنى قوله منه بدأ، قيل معناه أن الله أظهره لمن شاء من خلقه بأن أسمعه من غير أن يكون الكلام حادثا، وإنما الحدوث لسماع من شاء الله من خلقه، موسى محمد عليهما الصلاة والسلام وجبريل يسمع كلام الله، فسماع أولئك حادث، أما مسموعهم فليس حادثا. جبريل يسمع كلام الله ويفهم منه، قل لمحمد كذا، قل لموسى كذا، قل لعيسى كذا، ليس هو ما يقوله جبريل بلسانه عليه السلام معناه أن هذا هو كلام الله الذي وصفة ذاته، لا، لكن هو أمين الوحي عليه السلام فهو يسمع كلام الله. لما تسمع أن الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي فسأله سؤالا فقال لا أدري حتى أسأل جبريل، فجاء جبريل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري حتى أسأل الله، يعني حتى أتعلم الجواب من الله. إذا واحد قال لك كيف، مش مثل أستاذ وتلميذ، لا، الله تعالى يوحي إلى جبريل أن يسمعه كلامه، وأن هذا يسمى وحيا، ثم جبريل يوحي إلى النبي أن ينزل بالوحي على النبي، فجبريل يفهم من سماعه كلام الله قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، قل لموسى كذا. كما أنه يري المؤمنين يوم القيامة ذاته الأزلي الأبدي ورؤيتهم له حادثة، أو رؤيتهم له حادثة، رؤية الخلق حادثة، أما مرئيهم وهو الله فليس بحادث. المؤمنون في الجنة، أما الله تبارك وتعالى فموجود بلا جهة ولا مكان، لكن تحصل لهم هذه الرؤية إذا دخلوا الجنة، ليس معناه أنهم يقابلون الله في الجنة، لا، الله تعالى ليس بينه وبين شيء من خلقه مناسبة، والمقابلة تكون بين المخلوقين، المقابلة يعني يكون هذا الشيء الذي تقابله في جهة منك، أنت مخلوق لك جهة وهذا الذي تقابله المخلوق له جهة، فلا مقابلة ولا مناسبة بين الله وبين الخلق. المؤمن الله تعالى يجعلنا من هؤلاء، يكون في الجنة وهو في الجنة يرى الله، رؤيته حادثة لأنه مخلوق، وبصره حادث، هذا المخلوق هذا الإنسان، مرئيه وهو الله ليس بمخلوق ليس بحادث، ولا شكل له ولا هيئة ولا صورة، ويعرف أنه رأى الله لأنه رأى من ليس كمثله شيء، لأن كل مخلوق تراه متصور، هذا له شكل له هيئة هذا المخلوق الذي تراه، أما الله فليس بمتصور ليس بمخلوق، الله سبحانه وتعالى فلا شكل له ولا هيئة ولا صورة. بعض الناس بيستعملوا عبارة مش صحيحة، بيقولوا الله يريك وجهه في الجنة أو يوم القيامة. ما ورد هذا أن تقول الله يريك وجهه إن شاء الله ترى الله وجوه يومئذ ناظرة. شو الآية؟ إلى ربها ناظرة مش إلى وجه ربها. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ذات ربك، ويبقى وجه ربك أي ذات ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال البخاري إلا ملكه إلا سلطانه، ملكه بمعنى السلطان. وقال سفيان الثوري ما يتقرب به إلى الله أي الثواب يبقى لك، هذه الدنيا تفنى ومن عليها يفنى، أما الثواب يبقى وتستفيد منه، فهذا له معنى صحيح يليق تفسير هذه الآية وهذه الآية بما ذكرت. أما فلا تقول هذه العبارة، أن بعض الناس يجب أن يدعي له يقول لك الله يكرمك برؤية وجهه يوم القيامة أو في الآخرة، فقل له لا تقل هذا. مثل بعض الناس اللي بدون بزعمهم على سبيل المدح بيقولوا قد نام وفدك حول البيت، بيقولوا وعين الله لم تنمي، أو يقولون الله يحرسك بعينه التي لا تنام. لا يقال عين الله لم تنمي ولا يقال يحرسك بعينه التي لا تنام، ما ورد أطلاق هذا على الله بهذه الطريقة التي يستعملونها. ولتصنع على عيني يعني على حفظي، تجري بأعيننا أي على حفظ الله العظيم، أي بحفظ الله العظيم تجري سفينة نوح عليه السلام. فهذه الاستعمالات أبطلوها وعلموا الناس أن لا يستعملوها. هذا اللي يقول لك الله يريك وجهه يوم القيامة، واللي بيقول عين الله لم تنمي أو عين الله أو الله يحرسك بعينه التي لا تنام، ألفاظ غير صحيحة. أما الوهابية حين يقرؤون هذا الكتاب يعني الطحاوية فيعجبهم منه قوله منه بدأ، يعجبهم على زعم أن يقول هذا يوافق عقيدتنا، ولا يفهمون معنى بلا كيفية على حسب مراد المؤلف. تتذكر شو قلت أنا الوهابية بفسروا بلا كيف، بفسروها أي بلا كيف نعرفه، فبيقولوا منه بدأ، بيقولوا على زعم تمام هذا اللي نحن نقوله يعني على زعم الله نطق به بحرف وصوت، لما تيجي كلمة بلا كيفية بيقولوا تمام بعدنا مطرحنا بلا كيفية، نحن ما عارفين كيف في كيفية بس نحن ما عارفينها. فكلامهم هذا باطل، لأن مراده بقوله بلا كيفية نفي الكيفية التي هي كل ما يكون من صفات الخلق ومن ذلك الحرف والصوت واللغة. ويعجبهم أيضا قوله بالحقيقة، بيقولوا ها بالحقيقة يعني كمان نطق به والعياذ بالله. فيقال لهم مراده بالحقيقة أن القرآن يطلق على الكلام الذاتي وعلى اللفظ المنزل. لاحظتوا استدلينا بشو؟ بأن الحالف إذا قال والقرآن قال المقائن عقدت يمينه، لأنه يطلق هذا اللفظ ويراد به كلام الله. فهذا استدلال من كلام الفقهاء، بس منذ روحيات القرآن هذه الكلمة غير صحيحة، منذ روحيات القرآن، لأن القرآن لا يوصف بالحياة، القرآن لا يوصف بالحياة، إنما نقول وحياة الله، هذا لفظ صحيح، لأن الله يوصف بالحياة التي هي صفة أزلية أبدية ليست بروح ولا دم ولا جسد. فيقال لهم مراده بالحقيقة أن القرآن يطلق على الكلام الذاتي وعلى اللفظ المنزل، لأن قول الله يطلق على هذا وعلى هذا إطلاقا من باب الحقيقة، لأن كلا الإطلاقين حقيقة شرعية. عرفتوا يعني حقيقة شرعية؟ أذن الشرع بذلك. وليس مراده أن اللفظ المنزل قائم بذات الله، لأن ذلك ينافي قوله السابق بلا كيفية. فهذه العبارة فيها غموض، الله تعالى يجعل هذا الغموض زائلا لمن رزقه الفهم الصحيح في هذا. الوهابي يتعلق بها لجهته، والسني يتعلق بها لجهته. الوهابي يقول منه بدا بلا كيفية قولا، هذا هو اللفظ، ويقول الإنزال لا نعرف كيفيته، ها يقول من نعرف كيف، لكن هو الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، هكذا يقول الوهابي. أما أهل السنة فيقولون بلا كيفية قولا يعني تكلمه به بلا حرف وصوت، لأن الحرف والصوت كيفية وهو مراد المؤلف، وهو وهو مذهب أهل الحق، لأن أبا حنيفة ذكر في بعض رسائله أن الله يتكلم لا كتكلمنا في الفقه الأكبر، أن أبا حنيفة قال والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، والآلة هي مخرج الحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، يعني ليس ينفي عم يقول بلا آلة ولا حرف، الوهابية عم يقولوا بالحرف والصوت. فإذا هم ما وافقوا السلف الصالح، فإذا قولهم نحن سلفية ادعاء باطل وزور وبهتان لإيهام الناس أنهم على ما كان عليه السلف. السلفي يكون مع السلف، مش بيكون يعني هن بمحل هو بمحل. الوهابية في الحقيقة بعيدون عن السلف الصالح كبعد الأرض من السماء، إنما هو مجرد ادعاء حتى يروجوا هذا المذهب الذي هم عليه، يقولون للناس نحن مع السلف الصالح، شوف الرسول كانت لحيته طويلة أطلنا اللحية، الرسول قصر ثوبه نحن قصرنا الثوب، تقصير الثوب إلى نصف الساق سنة، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولحيته كانت كفة، لكن ليس معنى ذلك أنهم قصروا أثوابهم وأطلقوا لحام وكانت كفة أنهم صاروا سلفية، صاروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المظهر وحده لا يكفي، مجرد أن واحد ينسب نفسه للسلفية ويقصر ثوبه ويعفي لحيته وتكون كفة، ليس معنى ذلك أنه صار على عقيدة السلف الصالح. الله يتكلم بلا حرف ولا صوت، وهو مذهب أهل الحق، لأن أبا حنيفة ذكر في بعض رسائله أن الله يتكلم لا كتكلمنا، يتكلم بلا حرف ولا صوت، والطحاوي من أهل مذهبه، أليس قال في ابتداء الكتاب على مذهب فقهاء ملة أبي حنيفة النعمان إلى آخره، هو مطلوب تكون حفظتوه، شفتوا قديش بفيدكم لما يجي واحد من ناقشكم تقول من السلف، بس أبو حنيفة بقول هيك بكتاب الفقه الأكبر، الله يتكلم بلا آلة ولا حرف، وأنت بتقول لك مع العقيدة الطحاوية عم تستشهد فيها بزعمك، العقيدة الطحاوية في أولها يقول مؤلفها على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، يعني أنت كلامك غير صحيح، مجرد ادعاء. قال المؤلف رحمه الله: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ولا يشبه قول البشر، نحن قولنا كيف؟ حرف وصوت ولغة ونطق ولو بداية ولو نهاية، لكن عمل قلوب مثل ما قلت لكم، عمل قلوب كما قلت لكم، ما عم بيقول ولا يشبه قول البشر، الذي ينطق بحرف وصوت أشبه قول البشر، هو البشر كيف ينطق بحرف وصوت ولغة ولا بداية ولا نهاية، لكن الله حرم المشبهة المجسمة الوهابية، حرمهم الفهم الصحيح، فيقولون يعني يزعمون أنهم من السلف مع السلف الصالح وهم ليسوا كذلك. الشرح يقول المؤلف: إن من سمع القرآن وقال إنه من تأليف بشر فقد كفر، والله أوعد من قال هذا بسقر، فاللفظ لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله، يعني مهما كان الإنسان بليغا ويعرف اللغة وأتقن اللغة ويحفظ شعر الجاهلية وغير ذلك لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. وأما الكلام الذاتي فهو صفة ذاتية لله كسائر صفاته، لا يجوز عقلا أن يكون له شبيه، صفة الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون لأحد صفة صفته سبحانه وتعالى. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم انشر علينا رحمتك واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن جسد لا يصبر على البلاء، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم واجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس، اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس، اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس، اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله. تهلل وعلى آله وصحبه وسلم، وقل خير لي.